الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن حكم الشارح رحمة الله عليه بأن المستفاد من نفي البأس في ماء الاستنجاء في الأخبار الواردة في ماء الاستنجاء هو الطهارة، لكن مع ذلك لا بد أن نقيد موضوع الطهارة ببعض القيود، لأنها هي القدر المتيقن، وغيرها يكون مشكوكا به فيبقى مندرجا تحت عموم انفعال الماء القليل بملاقات النجاسة. فإذا كل هالتفصيلات انحلت. شوف القاعدة هكذا، عندنا عموم يقول مفاده كل ماء قليل ينفعل بملاقات النجاسة. خرج عن تحت هذا العموم بمخصص منفصل، ماء الاستنجاء. في الخروج التخصيصي يقتصر على القدر المتيقن. فحينئذ إذا كان ماء الاستنجاء مصاحبا لنجاسة خارجية فهو خارج عن القدر المتيقن. إذا كان النجو في مكان غير الموضع المعتاد، واحد وقع على يده فطهر يده فلا يقال له ماء الاستنجاء، فيبقى داخلا في العموم. إذا تعدى بشكل غير متعارف عن الموضع المعتاد فلا يدخل في الدليل المخصص فيبقى تحت العموم، وما شابه ذلك من الأمور الخارجة عن القدر المتيقن. ما دمنا قد عرفنا القاعدة الكلية الأمر أصبح سهلا. لذا يقول: ثم إن الظاهر أن النظر في نفي البأس إلى نجاسته من جهة ملاقاته للنجاسة فلا إطلاق فيه يشمل حال تغيره، فلو تغير يكون خارج عن القدر المتيقن. فعمومات التنجس بالتغير جارية في المقام أيضا بلا مخصص. وأيضا الظاهر اختصاص الحكم بالماء المستعمل في محل النجو بحسب المتعارف، فلو خرج عنه فمشكوك الاندراج تحت إطلاق طهارة ماء الاستنجاء، فيرجع فيه إلى قاعدة عموم الانفعال. كما أن في شمول الإطلاق للنجاسة الخارجة عن المعتاد إشكال آخر، ومع القاعدة العامة يقول: ومع الشك حكما أن هذا هل يشمله حكم ماء الاستنجاء أو صدقا مفهوميا، شو الفرق؟ أن هذا هل هو ماء استنجاء، يرجع إلى عموم الانفعال لما ذكرناه من القاعدة. هذا إذا صار عندنا شبهة حكمية، شبهة مفهومية، ومع الشبهة الموضوعية. عليكم السلام والإكرام. نحن نعرف ما هو مفهوم ماء الاستنجاء، لكن نشك هذا ماء استنجاء أم لا، ومع الشبهة الموضوعية نجري الاستصحاب الموضوعي، يرجع إلى أصالة عدم اتصافه بماء الاستنجاء، فيترتب عليه حكم المياه التي لم يكن بماء استنجاء التي تنفعل بالملاقات، وهذا ظاهر. وأيضا الظاهر من نفي البأس في الرواية أن عدم تنجسه كان من قبل استيلاء الماء على المحل النجس. طيب، تفهم جيدا الآن. نعم. هذا يمكن أن يكون استصحاب العدم الأزلي وغيره، كما لو كان له حالة سابقة قبل الآن.
حالة سابقة كان طاهر.
لا، هذا استصحاب صار حكمي. صار حكمي، فتكون النسبة بين الاستصحابين نسبة الأصل السببي إلى المسبب، مع جريان الأصل في الموضوع لا يبقى مجال لجريان الأصل في الحكم هنا، لأن يكون من قبيل التعارض بين الأصل السببي والأصل المسببي. الشك في الحكم نشأ من الشك في كونه ماء استنجاء، إذا استصحبنا عدم كونه ماء استنجاء يزول الشك في الحكم. في هذا الفرع الأخير هكذا، لا يوجد عندنا شبهة مفهومية، وهذا الماء الذي أمامنا هو ماء استنجاء، لا يوجد شبهة مصداقية. لكن هذا الماء الاستنجاء الآن لاقى نجاسة خارجية، فيقول الظاهر أن الأدلة لا تشمله. نفي البأس ظاهر في أنه هذا الماء باستيلائه على موضع النجاسة يطهره ويبقى هو على طهارته، ولا إطلاق له يشمل ما بعد ذلك، بحيث لو لاقى نجاسة من الخارج يبقى على طهارته. لذا يقول وأيضا الظاهر من نفي البأس في الرواية أن عدم تنجسه كان من قبل استيلاء الماء على المحل النجس، وأما جهة ملاقاته للنجاسة بعد الانفصال عن المحل ولو باستحاب الماء أجزاء القذر بعد زواله فغير ناظر إليه إلا بدعوى شموله مقدارا كان من اللوازم العادية. يعني لنفترض كيف كان من اللوازم العادية، واحد طهر بهذا الماء، وقع هذا الماء في إناء، ثم بعد ذلك من نفس المخرج نزل فيه قطرات نجسة، فيقول إذا كان هذا تعتبر من توابعه عرفا فلا يتنجس، يبقى يصدق أنه ماء الاستنجاء وهو طاهر، وإن لم يكن من توابعه عرفا فهذا ملاقات لماء قليل خارج عن التطهير الناجو لنجاسة فينجس. لذا يقول إلا بدعوى شموله مقدارا كان من اللوازم العادية، فإن فحوى نفي البأس يقتضي العفو عن تنجس الماء به أيضا كما لا يخفى. المقصود من الفحوى هنا ماذا؟ المفهوم أي المسألة الثالثة، غسالة الحمام. هنا خلاف بين الشارح والمتن. في المتن غسالة الحمام نجسة، هذا المتن، بينما الشارح لا يرى نجاسة غسالة الحمام، لذا قال غسالة الحمام قد يتوهم كونها نجسة. هذه من خصائص الشرح المزجي، أننا نعرف أن هذا الشرح من الشروحات المزجية، التفتنا، فيوجه العبارة بحيث تكون على مبناه. غسالة الحمام قد يتوهم كونها نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة، يعني إذا علم خلوها من النجاسة لا يتوهم أنها نجسة بل هي طاهرة. خب، ما الدليل على هذا التوهم؟ إذن مختار العلامة رحمة الله عليه، بل جمع كثير من علماء الفقه، أن غسالة ماء الحمام نجسة. في السابق وما زالت الآن موجودة في إيران في العراق هذه الحمامات العمومية، يذهبون فيستحمون في مكان وتجتمع المياه، هذه تسمى غسالة ماء الحمام. فذهب جمع كثير من الفقهاء إلى نجاستها. ورد في الروايات النهي عن الاغتسال من هذه الغسالة، ففي بعضها ورد ولا تغتسل في البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام، وهذا النهي فهموه أنه ليس إلا لأجل نجاسة ماء الحمام، إلا أن الشارح لا يرضى ذلك ويقول في هذه الروايات نفسها قرائن تدل على أن النهي لا لأجل النجاسة، وذلك لأنه في بعض الأخبار علل النهي بقوله لأنه يغتسل فيه اليهودي والناصبي وولد الزنا. لو لم يذكر كلمة وولد الزنا لكان للقول بالنجاسة وجه، لكن في ولد الزنا وليس من النجاسات حتى ينجس هذا الماء، فهذا يكشف على أن النهي لأجل الاستقبار، فإن طبيعة النفس تستقذر من أن تستعمل الماء الذي استعمله ولد الزنا. وأنا فيه تأمل، يعني الآن فعلا النفس هكذا تستقذر؟ ما أدري والله، التفتنا. أنا هكذا أرى أن الأولى أن نحمل ولد الزنا على معنى الناصب، لأن من يبغضه عليه السلام، لأنه لا يبغضه عليه السلام إلا ولد زنا، فولد الزنا في الواقع كناية عن ماذا؟ عن الناصب، والناصب نجس، التفتنا. فيكون عطف الناصب عليه من باب التفسير، فيمكن أن نحمل الرواية على هذا المعنى، وإلا أي استقبار طبعي من ولد الزنا؟ ما أدري، يعني أنا واحد إذا شرب مثلا الآن ولد الزنا من إبريق يستقدر أن نشرب منه؟ فإذا هذا ليس استقبار طبعي، هذا لأنك ماذا؟ متأثر بالروايات. عندما تقول استقبار طبعي، يعني حتى لو لم تكن متعبدا، هذا معنى الاستقبار الطبعي. يعني الآن العذرة التي تقع في البئر، هذا سواء كان مسلما أو غير مسلم يستقبر من الشرب بالبئر. أما نتكلم عن، أنت عندما تتكلم عن استقبار الطبعي، استقبار الطبعي ليس على ذلك. نعم، لتأثرنا بالنصوص الشرعية، وهذا ليس استقبار طبعي وإنما استقبار عرضي، لتأثرنا بالنصوص الشرعية. فأنا أرى أنه أن يحمل على هذا المعنى يكون أولى. المهم، قرينة أخرى تدل على أن النهي لا يحمل على النجاسة، ورد في بعض الروايات تعليل النهي بقوله لو أصابه جذام فلا يلومن إلا نفسه. ونحن نعرف بحسب ما ذكر في علم الأصول أن من جملة قرائن الإرشادية أو الكراهة التعليل بنحو ذلك من الأمراض، مثلا لا تتوضأ بالماء الذي سخنته الشمس لأنه يورث البراس، هذا تعليل كان هو القرين على إرادة الكراهة وما شابه ذلك. فهذا النوع من التعليل يدل على إرادة الكراهة من ذلك. نعم. من جملة القرائن أيضا على أن النهي لا للتنجيس مرسلة الواسط الذي سئل فيها الإمام عليه السلام عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس، فقال الإمام عليه السلام لا بأس. فحينئذ بمجموع ما تقدم لا نستطيع أن نحمل النهي على الكراهة، على النجاسة. لقائل أن يقول خب إذا كان يغتسل فيه اليهودي والنصراني على مبنى المشهور اليهودي والنصراني ماذا؟ نجس، فإذا تكون على القاعدة. يقول الكلام ليس في موارد العلم بالنجاسة، نحن نتكلم عن ماء الحمام لا الذي علمنا بأنه تنجس، ماء الحمام الذي علمنا أنه تنجس واضح أنه نجس حتى ولو لم يغتسل فيه اليهودي والنصراني. خب، فبناء على ذلك إذا اغتسل اليهودي والنصراني في حال الاتصال بالمادة فحينئذ يكون معتصما هذا الماء، فهذه الغسالة تكون طاهرة. وعلى القاعدة ما دمنا لم نعلم نبني على ماذا؟ على الطهارة، لأنه تشمله كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قطر. واضح هذا الكلام؟ لذا يقول المسألة الثالثة غسالة الحمام قد يتوهم كونها نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة من جهة الأخبار الناهية عن الاغتسال بها، ولكن في التعليل بأن فيه غسالة ولد الزنا إيهاما بالكراهة لما فيه نحو استقذار موجب لتنفر الطبع عن الاغتسال فيه. الاغتسال للشرب يعني هذا بعيد فعلا. بل في رواية أخرى لو أصابه جذام فلا يلومن إلا نفسه، وإذ مثل هذا شاهد على أن النهي عن الاغتسال عليكم السلام فيه لحكمة خارجة عن نجاسته، مضافا إلى مرسلة الواسط المشتملة على نفي البأس عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس. حكاها كما تلاحظون عليكم السلام المحقق العراقي كثير لا يهتم بأن ينقل الرواية بتمامها، حتى أنه لم يكلف نفسه أن ينظر هل الرواية موجودة في المجامع الحديثية أو لا. يقول حكاها العلامة الأستاذ، مع أن الرواية موجودة في وسائل الشيعة، يعني حكاها الأخند الخرساني، حكاها العلامة الأستاذ في شرح تكملته. ومجرد العلم باغتسال، هذا جواب عن إشكال لقلنا أنه على رأي المشهور اليهودي والنصراني نجس فينجس. يقول ومجرد العلم باغتسال اليهودي والنصاري فيه بعد احتمال كون ملاقاتهما له حال اتصال بالمادة لا يؤثر ولا يجدي في القول بالنجاسة. وحينئذ فالأصل يقتضي بعد تسليم المرسلة المزبورة الحكم بطهارة غسالة الحمام ما لم يعلم بملاقات نجس إياها حال انقطاعه عن المادة، بلا كفاية مطلق الظن بها أيضا لعدم حجية هذا الظن، لأن القاعدة الطهارة تعلق على ما دام لم يعلم والظن ليس بعلمين. ثم إن ظاهر يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. Thank you.